بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من مسائل تتعلق بالتعزير، ثم ذكر الشوكاني رحمه الله باب في حد المحارب. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب حد المحارب. هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، هو أي حده، حد المحارب، هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القتل أو الصلب. الصلب بمعنى يصلب على جذع شجرة أو نحو ذلك مما يكون بارزا يظهر للناس، أو قطع اليد والرجل من خلاف، من خلاف يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو النفي من الأرض. وسيأتي بيان معنى أنه أن يخرج من أرضه إلى أرض أخرى، فهي أربع عقوبات: القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو يخرج من الأرض التي يسكن فيها. يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر. المصر أي البلدان العامرة، المدن الواسعة. إذا كان قد سعى في الأرض فسادا فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. قال رحمه الله: أقول هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من المذاهب، فإن الله سبحانه قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فضم إلى محاربة الله ورسوله أي معصيتهما السعي في الأرض فسادا، معصية الله ورسوله سمى حربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكان ذلك دليلا على أن من عصى الله ورسوله بالسعي في الأرض فسادا كان حده ما ذكره الله في الآية. ولما كانت الآية الكريمة نازلة في قطاع الطريق وهم العرنيون الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا ثم خرجوا فقتلوا الراعي وسرقوا، كان دخول من قطع طريقا تحت عموم الآية دخولا أوليا، ثم حصر الجزاء في قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فخير بين هذه الأنواع، فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا منها، فإن لم يكن إمام فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات، فهذا ما يقتضيه نظم القرآن الكريم، ولم يأتي من الأدلة النبوية ما يصرف ما دل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب. وأما ما روي عن ابن عباس كما أخرجه الشافعي في مسنده أنه قال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذا الأثر عن ابن عباس شديد الضعف، أخرجه الشافعي في المسند ومن طريقه البيهقي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك متهم بالكذب، له طريق أخرى عند عبد الرزاق أيضا مدارها على إبراهيم، خرجه عبد الرزاق وكذلك من طريقه البيهقي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وإبراهيم متروك، ورواية داود عن عكرمة ضعيفة، فالأثر هذا لا يصح عن ابن عباس. قال: فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد، ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية، وإن كان مخالفا لها غاية المخالفة، ففي إسناده ابن أبي يحيى وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة. كان الشافعي يحسن به الظن، يروي عنه، وكان يقال له هو كذاب، قال: لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يكذب. واطلع الأئمة على أنه يكذب، فقول المثبت مقدم على قول النافي. كان الإمام أحمد يقول: جهمي كذاب كل بلاء فيه. قال: وأما ما روي عن ابن عباس أيضا أن الآية نزلت في المشركين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، كما أخرجه أبو داود والنسائي عنه، فذلك مدفوع بأنها نزلت في العرانيين، وقد كانوا أسلموا كما في الأمهات. ما جاء عن ابن عباس أنها نزلت في المشركين أيضا ضعيف، أخرجه أبو داود والنسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد يرويه عن أبيه حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. وعلي بن الحسين بن واقد ضعيف، فلا يصح لابن عباس أنها نزلت في المشركين. قال: فهذا مدفوع بأنها نزلت في العرانيين، وقد كانوا أسلموا كما في الأمهات. حديث أنس الذي في الصحيحين ذكر قصة العرانيين وليس فيه ذكر نزول الآية، وجاء ذكر نزول الآية في حديث أنس عند أبي داود والنسائي والطبري، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وجاء أيضا في حديث ابن عمر في سنن أبي داود والنسائي في إسناد رجل مجهول، فيتقوى الحديث. قال: ولو سلمنا ما روي عن ابن عباس أي أنها نزلت في المشركين لم تقم به حجة من قال باختصاص ما في الآية بالمشركين، لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على أن في إسناد ذلك علي على أن في إسناد ذلك علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف، وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه، أي أنها في كل المحاربين حتى من المسلمين، وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف كالحسن البصري وابن المسيب ومجاهد، وأسعد الناس بالحق من كان معه كتاب الله، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرانيين أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية وهو القطع، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم تركهم في الحرة يستسقون فلم يسقهم أحد حتى ماتوا. والمراد بالصلب المذكور هو الصلب على الجذوع أو نحوها حتى يموت إذا رأى الإمام ذلك، أو يصلبه صلبا لا يموت فيه، فإن اسم الصلب يصدق على الصلب المفضي إلى الموت والصلب الذي لا يفضي إلى الموت. ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت لم يكن في ذلك تكرار بعد ذكر القتل، لأن الصلب هو قتل خاص، أي فليس قوله أو يصلب تكرار لقوله أن يقتلوا، لأن الصلب قتل خاص، وسيأتي الخلاف فيه هل يصلب قبل أن يقتل أو بعد أن يقتل. وأما النفي من الأرض فهو طرده عن الأرض التي أفسد فيها، وقيل إنه الحبس وهو خلاف المعنى العربي. أما سقوط الحد عنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه فلنص القرآن الكريم بذلك، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن هذا الباب ذكر فيه الشوكاني رحمه الله حد المحاربين، والمحاربة والحرابة كما يقول العلماء هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى المعاصي التي فيها إفساد في الأرض كقطع الطريق وإخافة السبيل فهذا من المحاربة التي رتب الله تعالى عليها حدا. والمحاربون كما قال العلماء هم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان، سواء كان في الصحراء التي لا بناء فيها أو في البنيان حتى في المناطق التي فيها بناء وسكان، فيخيفونهم ويؤذونهم ويغصبون أموالهم فهؤلاء محاربون. وقد رتب الله تعالى على المحاربة حدا يجب إقامته عليهم، فإذن المحاربة هي المخالفة والمضادة هي كل معصية فيها إفساد في الأرض. تشمل كما قال العلماء من نشر المسكرات والمخدرات سواء كانت خمرا أو حبوبا أو حشيشا، تشمل من يفشي بين الناس كتب السحر والشعوذة، تشمل بوجه أولي كما سبق من يقطع طريق الناس يخيفهم ويؤذيهم ويغصب أموالهم، فكل هؤلاء محاربون، ويجب على ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد الذي ذكره الله تعالى في القرآن. والحرابة والمحاربة تفشو إذا ضعف أمن الناس، ضعف سلطان الدول والحكومات، فهنا يتسلط المجرمون، يتسلط الظلم على الناس، تحصل الأذية. حكم هؤلاء المحاربين أو حدهم ما ذكره الله في القرآن، وقد ذكر الله تعالى 4 عقوبات: العقوبة الأولى القتل، بأن يقتل إما بضرب السيف أو بالرصاص. والعقوبة الثانية الصلب، يصلب أي يرفع على جذع أو نحو ذلك مما يبرز به للناس. العقوبة الثالثة أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يده اليمنى التي يبطش بها ويحارب بها، وتقطع يده رجله اليسرى. العقوبة الرابعة أن ينفى من الأرض، أي يخرج من البلد الذي ولد ونشأ فيه، من بلده الذي تربى فيه، فيخرج إلى بلد آخر، وهذه عقوبة. بقي للعلماء قولان: هل هذه 4 للتخيير، للإمام أن يفعل منها ما شاء، أو أنها للتنويع بحيث أن بعض المحاربين يعمل مع العقوبة الأولى وبعضهم يعاقب بالثانية وبعضهم بالثالثة وبعضهم بالرابعة؟ فيه قولان للعلماء، وممن ذكر القولين صاحب المغني في المجلد 14 صفحة 28 و400. القول الأول أن هذه العقوبات للتنويع وليست للتخيير. ومعنى التنويع كما سبق أي أن كل واحد يعامل بعقوبة، وليس الإمام مخيرا في أن يأخذ أي هذه العقوبات شاء. كيف تنويعها؟ قالوا: من قتل منهم وأخذ المال فيقتل، يقتل ويصلب. من قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. ومن قتل ولم يأخذ مالا يقتل فقط ولا يصلب. وإن أخذ مالا ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في وقت واحد، يده اليمنى ورجله اليسرى. وإذا خوفوا ابن السبيل أخافوه ولم يقتل ولم يأخذ مالا، وإنما أخاف ابن السبيل روعهم أي المارين في الطريق المسافرين، قالوا فهذا ينفى من الأرض. هذا القول هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال به قتادة وأبو مجلز وحماد والليث ابن سعد، وجاء عن ابن عباس وما حال إسناده، ها؟ شديد الضعف، ذكر الشوكاني عن ابن عباس، وأيضا ذكر ابن قدامة عن ابن عباس وهو شديد الضعف. استدل هؤلاء ببعض أدلة عامة كحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قالوا فإذا لم يقتل لا يستحق القتل، إذا لم يقتل قالوا لا يستحق القتل لأنه ليس من هؤلاء، ونحو ذلك من الأدلة. والقول الثاني أن أو هنا للتخيير، وأن الإمام مخير بين هذه العقوبات يفعل أيها شاء، أي محارب من هؤلاء المحاربين المفسدين في الأرض إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله وإن شاء نفاه من الأرض. وهذا المذهب هو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي ثور ومذهب داود الظاهري، وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والضحاك وإبراهيم النخعي وأبو الزناد وهو الذي جزم به الشوكاني هنا في الدراري، واختاره الشنقيطي في أضواء البيان. أن الإمام مخير، قالوا لأن أو تفيد التخيير، أو إذا وردت في القرآن تفيد التخيير، واستدلوا بقول الله تعالى في كفارة اليمين، قال فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قالوا والإنسان مخير بين هذه الثلاث، له أن يطعم 10 مساكين وله أن يكسوهم وله أن يعتق رقبة، فأو تفيد التخيير. قال وهذا هو ظاهر القرآن أن الإمام مخير، وهذا القول الثاني هو الصحيح. وهو أيضا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله ومن معه من علماء اللجنة الدائمة. فالإمام مخير في المحارب بين هذه الأربع، أيها شاء عاقبه بأيها شاء عاقبه، سواء قتل أو لم يقتل. وأما حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فهذا الحديث عام مخصوص بمثل هذه الآية. أيضا مما يتعلق بذلك، هل هذا الحكم وهذه الآية تشمل المسلمين أو لا تشملهم؟ أكثر العلماء على أنها شاملة للمسلمين ولغيرهم، قول الأئمة الأربعة وغيرهم. واستدلوا بأن هذه الآية نزلت في من كانوا مسلمين، في العرنيين الذين أسلموا، جاءوا أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. مما استدلوا به أيضا قول الله تعالى في الآية التي بعدها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قالوا: ولا يمكن أن تكون هذه في المشركين، في الكفار، لأن الكافر تقبل توبته قبل القدرة عليه وبعد القدرة عليه. ويسقط عنه القتل، لأن الإسلام يهدم ما قبله. أيضا استدلوا قالوا: لو كانت هذا الحكم وهذه الآية في الكفار المرتدين، كما يأتي عن بعضها، ولأنهم قال هي في المرتدين، قالوا لو كانت في الكفار المرتدين لما كان الاقتصار على قطع أيديهم ولا نفيهم، بل يجب قتلهم. الكافر المرتد ليس الكافر الأصلي، يجب قتله. قالوا: فهي إذن في المسلمين. وذهب بعض العلماء كالحسن البصري وعطاء، ونقل ذلك عن ابن عمر، أنها في المرتدين. قالوا: لأن هؤلاء العرنيين قد ارتدوا فنزلت فيهم. قالوا: لأن أيضا محاربة الله ورسوله لا تكون من الكفار، لا تكون من المسلمين، وإنما تكون من الكفار. والصحيح هو القول الأول، وهو الذي جزم به الشوكاني هنا، واختاره أيضا الشنقيطي في أضواء البيان، أن الآية تشمل المحاربين من المسلمين. فإذا قام أحد المسلمين قطع الطريق، أخاف السبيل، يغصب الناس أموالهم ويؤذيهم، فهذا محارب، يشمله هذا الحكم الوارد في هذه الآية. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أن بعض العلماء اشترط شروطا في المحاربين الذين يدخلون في هذه الآية. هل كل محارب يدخل فيها أو بشروط؟ ذكروا شروطا، بعض هذه الشروط مختلف فيه، وسيأتي بيانها. مما ذكروا من الشروط قالوا: أن يكون قطع الطريق في الصحاري، في الأماكن النائية، ف فأما إذا كان في المدن والأمصار الكبيرة الآهلة بالناس قالوا فهؤلاء غير محاربين، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري وإسحاق، وهو أيضا مذهب أحمد في اشتراط أن يكون في الصحراء. وأما قال إذا كانوا في الأمصار والقرى توقف في أحمد. قالوا استدلوا لأن هذا هو المعروف إذا أطلق قطاع الطريق، يعني قطاع الطريق الذين يكونون في الخلاء في الصحاري في الأماكن البعيدة عن الناس، قالوا فهذا هو المعروف المتعارف عليه بين الناس في قطاع الطريق. قالوا أيضا لأنه في الأمصار في القرى يلحقه الناس ويغيثونه، هذا الذي قطع عليه يلحقه الناس يغيثونه، فتذهب شوكة هؤلاء المعتدين. قالوا فيكونون عبارة عن مختلسين، والمختلس لا حد عليه. هؤلاء الذين اشترطوا هذا الشرط، خالفهم في هذا الشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو ثور وكثير من الحنابلة، فقالوا هو قاطع طريق حيث كان، سواء كان في صحراء وأماكن نائية عن البلد أو كان في القرى والأمصار العامرة بالناس. قالوا لعموم الآية، فالآية ليس فيها التفريق بين هذا وهذا، بل فيها كل مفسد في الأرض محارب. بل قالوا إذا وجد هذا في مصر في القرى الآهلة بالسكان كان هذا أعظم خوفا وأكثر ضررا، فإنه يفشي الرعب والقلق في الناس. أيضا مما يعلل لذلك أن المحاربين هؤلاء قد تكون لهم شوكة وقوة، فلا يمنعهم أحد حتى لو كانوا في القرى والأمصار الكبيرة، بل إذا أراد إنسان يمنعهم ناله منهم الضرر، كما نشاهد في هذه الأزمنة أنه صار للمحاربين لقطاع الطرق صار لهم شوكة قوة، لا سيما مع ضعف الدول يفشو هذا الأمر وتصير لهم شوكة، فيكون قطعهم للطريق في المدن والأمصار العامرة أشد ضررا وأعظم في إفشاء الخوف والرعب. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو الذي جزم به الشوكاني هنا، قال لكل من قطع طريقا ولو في مصر، ولو في المصر، فيشمل كل من قطع الطريق ولو كان في الأمصار العامرة. إذن هل يشترط هذا الشرط أن يكون قطع الطريق في صحراء؟ ها؟ لا يشترط، بل حتى لو قطع الطريق في الأمصار الواسعة الآهلة بالناس. الشرط الثاني أن يكون معهم سلاح، قالوا لا يكونون محاربين إلا إذا كان معهم سلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين، لأنهم قالوا لا يستطيعون منع من يقصدونه ولا يستطيعون أذيته. قال ابن قدامة في هذا الشرط: ولا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا. بقي ما المراد بالسلاح؟ المراد بالسلاح كل ما يؤذي ابن السبيل المار في الطريق، فلو كان معهم عصي أو حجارة فهم محاربون، وهذا داخل في السلاح عند جمهور العلماء، فإن هذا اختلف فيه. إذا وجد معهم عصي أو حجارة وعرضوا للناس في الطرقات هل يكونون محاربين ويكون معهم سلاح أو لا؟ فجمهور العلماء على أنهم محاربون، وأن هذا من ضمن السلاح الذي تحصل به الحرابة. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشنقيطي في أضواء البيان. ومما علل به شيخ الإسلام لذلك قال أن المجاهد إذا جاهد الكفار سواء جاهد بسيف أو برمح أو بحجارة أو بعصا قال فهو مجاهد في سبيل الله، فكذلك هؤلاء إذا قطعوا الطريق وآذوا ابن السبيل بأي شيء من هؤلاء فهم محاربون. خالف في هذا أبو حنيفة فقال ليسوا محاربين لأنه لا سلاح معهم، وهذا قول ضعيف، فإن العصي والحجارة يحصل بها الأذية ويحصل بها الإخافة لابن السبيل والمنع له. فإذن هذا الشرط هل يشترط أو لا؟ ما هو هذا الشرط؟ أن يكون معهم سلاح، والسلاح هو شامل لكل ما يؤذي ابن السبيل المار، فلو كان معه عصا أو كان معه قطعة من حديد أو كان معه حجارة فهو محارب. أيضا مما ذكروا من الشروط أن يقطعوا الطريق مجاهرة، يجاهرون بذلك ويأخذون المال قهرا، فأما إذا أتوا مستخفين فهؤلاء سرق، وإن اختطفوا الشيء وهربوا فهؤلاء مختلسون نهابون. فيقام على الأول حد السارق، وعلى هؤلاء ليس عليه حد لكن يعزر، فالسارق فيه حد قطع اليد والمختلس ليس عليه حد كما جاء في الحديث لكن يعزر. فقالوا لابد أن يكونوا مجاهرين بذلك، يأخذون المال عن صاحب إذا أخذوا قهرا. اشترط بعضهم قال أن يكونوا عددا كبيرا ممكن أن يقهروا ابن السبيل والمارين في الطريق، قالوا فلو كانوا عددا يسيرا فلا يكونون محاربين. قالوا كان يخرج واحد أو اثنان على قافلة ويستلبون منها شيئا، قالوا فهؤلاء ليسوا محاربين لأنه ليس لهم منع وقوة، وهذا فيه نظر هذا الشرط. فإن المحارب قاطع الطريق قد يكون اثنان يقطعون الطريق على عشرة ويؤذونهم، بسبب أن هؤلاء معهم سلاح والعشرة هؤلاء ليس عندهم سلاح، بسبب أن هؤلاء يكونون في بلدهم وأماكنهم وهؤلاء ابن السبيل العابرون للطريق غرباء. فاشتراط هذا الشرط ليس بصحيح، بل لو خرج اثنان على قافلة فيها ولو عشرة أو فيها عشرون وقطعوا طريقهم واستلبوا شيئا من أموالهم فهم محاربون. فذا الذي ذكره العلماء من الشروط أربعة، والذي يشترط هي كم شروط؟ اثنان. الشرط الأول أن يكون معهم سلاح، والشرط الثاني أن يكون ذلك جهرا لا يستخفون به. وأما اشتراط أن يكون في صحراء فلا يشترط، أو اشتراط العدد الكثير فلا يشترط أيضا. وبقي في هذا الباب مسائل، فإن مسائل متعددة سيأتي ذكرها إن شاء الله في دروس لاحقة. أخوني يقول هل يدخل في قطاع الطرق القراصنة؟ من القراصنة؟ يقطعون الطريق على السفن، قطاع طرق، نعم، يعني ينهبون السفن سواء كان في البر أو في البحر فهم قطاع طرق. أخوني يقول هل صح أن الفضيل بن عياض كان قاطع طريق؟ ذكر هذا في ترجمة في تاريخ الإسلام للذهبي وغيره أنه كان يقطع الطريق، وأنه يوما كان هناك مطر فأوى إلى مكان يستكن من المطر، فأوى إلى ذلك المكان أيضا مسافرون دخلوا فيه يستكنون من المطر، فلما هدأ المطر قال بعض المسافرين البعض قالوا هيا بنا نواصل سيرنا، فقال قائل لو جلستم إلى النهار فإن فضيل بن عياض وأصحابه في الطريق يقطعون طريقكم. والفضيل يسمع فتألم وخرج يقول كم من مسلم قد آذيته. فبينما هو يمشي سمع قارئا يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال بلى قد آن، ثم تاب وجاور في الحرمين حتى لقب بعابد الحرمين. أخ يقول ما حكم تخفيف اللحية إذا طالت؟ الأحاديث فيها أمر بإعفائها وعدم التعرض لها، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. قد سبق ذكرنا هذه المسألة من قبل، وأن تخفيف اللحية أقوى ما استدل به المستدلون فعل من؟ فعل عبد الله بن عمر صح عنه، ولكن الذي صح عن ابن عمر ليس على الإطلاق، إنما كان إذا تحلل من حج أو عمرة. فجاء عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان إذا تحلل من حج أو عمرة قبض لحيته، وما زاد على القبض يقصه. قالوا وابن عمر هو راوي الحديث الذي فيه الأمر بإرخاء اللحية، قالوا فالراوي أعلم بما روى، والصحيح أن ذلك منهي عنه. ولنا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا ما رآه، فهذا رأيه، فنأخذ بما روى لا بما رأى، لا سيما وأن الحديث قد رواه غير عبد الله بن عمر من الصحابة، الصحابة كثر كأبي هريرة وغيره. إضافة إلى ذلك أن هذا خلاف المتعارف عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر. فقيل للراوي: كيف كنتم تعرفون أنه يقرأ؟ قال: باضطراب لحيته لحركتها. وفي الغالب أن اللحية لا تتحرك وتضطرب إلا إذا كانت طويلة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان كث اللحية، ولم ينقل أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة وغير ذلك. أيضا ابن عمر: إنما جاء عنه الأخذ إذا تحلل من حج أو عمرة، يرى هذا من التحلل، فكيف يعمم الأخذ منها مطلقا؟ حتى الذي يستدل فعل عمر على الإطلاق، ابن عمر ليس بمصيب، والأحاديث فيها الأمر بإرخائها، بتوفيرها، بتركها. أخي يقول: ما الفرق بين القرية والمدينة؟ في عرف الناس القرية هو المجتمع السكني الذي يكون فيه بيوت قليلة، يكون في ريف نائي عن الأسواق والتجمعات، والمدينة الذي يكون تجمع كبير وفيه الأسواق وتجمع الناس، هذا عرف الناس. أما في القرآن فالقرية هي المدينة، القرية هي المدينة. أخوني يقول: من هو أول من أسس المدارس؟ هذه المدارس أول ما أسست في العراق في بغداد في أزمنة قريبة ليست ببعيدة، وإلا قد ظل العلماء والسلف ومن سار على سيرهم يدرسون في المساجد، وإن جعلوا مدارس تكون تابعة للمساجد كحال المراكز الآن، كالمدارس التي كانت في الشام كمدرسة الجوزية الذي كان قيما عليها والد الإمام ابن القيم، ولذا يقال له ابن القيم، أي أبوه كان قيما على مدرسة الجوزية. والمدرسة الأشرفية وغيرها من المدارس، أي هذه كانت مثل المراكز، لكن المدارس هذه التي هي في شهادات وعلى ضوء هذه الشهادات ينال منصبا أو عملا، هذه لم تكن موجودة حتى وجدت في بغداد. ذكر هذا صاحب كتاب الدرر السنية في الفتاوى النقدية في أول المجلد 16 نقلا عن بعض العلماء، قال: ولما افتتحت أول مدرسة ببغداد بكى العلماء، بكى العلماء في خراسان ونيسابور وتأسفوا، فسئلوا: لما تبكون وهذا علم ينشر؟ فقالوا: إن العلم شريف، ولا يصبر على العلم بدون مقابل إلا إنسان يريد الله والدار الآخرة، وأما إذا فتح العلم وجعل وسيلة للدنيا شهادات مناصب وظائف فسيدخل في العلم من ليس بأهل له، يدخل في العلم وينتسب إلى العلم ويبرز فيه من ليس بأهل. ونعم والله إن ذلك موجود، ترى مراكز أهل السنة لا يبرز فيهم إلا إنسان نحسبه مخلصا يصبر ويجتهد، وتمر السنين وهو على صبر وعلى شدة وعلى فقر وغير متطلع للدنيا فيبرز ينفع الله به. وترى الجامعات يتخرج منها كثير، كم يتخرج من الجامعات، حتى الجامعات الدينية يتخرج منها من يتساهل بالصلاة ويتلاعب بها، يتخرج منها من يرتكب المحرمات، لأنه ليس الدافع له للدراسة في ذاك المكان هو العلم، قد يكون الدافع له نيل المنصب. فالسلف ومن بعدهم درسوا على هذه الطريقة، طريقة تلقي العلم للاستفادة لا للشهادة لا لنيل المنصب. فما علم أن أحد من العلماء المبرزين كان صاحب شهادة ولا صاحب مرتبة. ومرة سئل الشيخ عن هذا قال ما سمعنا الدكتور البخاري ولا الدكتور مسلم ولا الدكتور الترمذي، ما في هذا، كلهم علماء، الإمام يقولون فلان الإمام. فهذه طريقة السلف في العلم، والمدارس هذه الحقيقة أنها غزو، لا سيما في هذه الأزمنة غزو لتجهيل المسلمين. ترى الواحد يتخرج من الثانوي بعضهم لا يستطيع يكتب الإملاء كتابة صحيحة، وبعضهم لا يفرق بين ضمير الرفع وضمير النصب، بل لا يحفظ جزء من القرآن ولا يستطيع يقرأ. إذا أعطيته قرآن مصحف يقرأ يكسر حتى تستحي. فهي إذن تجهيل. زد في هذه الأزمنة يدرس الطالب في السنة أسبوع أو 10 أيام وخرج بشهادة. المراكز العلم فيها هل هكذا؟ ما يبرز إلا من صبر، من اجتهد، من استعان بالله وأخلص وصدق مع الله، ينفع الله به. والذي يلعب أو لا يدرس أو يكسل ترى تمر عليه السنين وهو في حاله، وربما صرف عن العلم. هنا أسئلة بعضها مهمة كثيرة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.